بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا.
تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. انتهينا بارك الله فيكم طلبة هذه الأكاديمية المباركة، انتهينا إلى باب الشروط في البيع، ونحن الآن مع الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في أول أحاديث باب الشروط في البيع. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا علي إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. هذا باب الشروط في البيع، وقد عرفنا معنى الباب فلا نعيد بذكره. الشروط جمع شرط، جمع شرط، والشرط ما فيه إلزام والتزام. الشرط ما فيه إلزام والتزام، هذا من حيث المعنى اللغوي. والشرط يجمع على شروط، يجمع على شروط، وهو بمعنى الشريطة، والشريطة تجمع على شرائط. فالشرط والشروط والشريطة والشرائط، كل ذلك بمعنى. والشرط بالتحريك هو العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. وأما الشرط في الاصطلاح فيعبر عنه الأصوليون بقولهم: إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ لعل الكلام يتضح شرحه بالمثال. فإننا إذا قلنا إن من شرائط الصلاة الطهارة، فإن هذا يعني أن الصلاة التي خلت عن طهارة كلا صلاة. الصلاة إذا خلت عن طهارة كلا صلاة، يعني لا يعتد بها شرعا، لا يعتد بها شرعا. لماذا؟ لأنها خلت عن شرط من شروطها، ألا وهو الطهارة. لكن لو أن إنسانا تطهر، أي جاء بشرط الصلاة، فهل يلزم من تطهره أن يكون مصليا؟ لا، لربما توضأ الإنسان فلم يصلي، ولربما توضأ لأجل أن ينام، ولربما جاء بالطهارة لأجل أن يمس المصحف، وغير ذلك من الأسباب. إذن الشرط يلزم من عدمه العدم، أي عدم ما جعل الشرط شرطا فيه. فإذا قلنا الطهارة شرط الصلاة، فإذا عدمت الطهارة فقد عدمت الصلاة، قد عدمت الصلاة. وأما إذا جيء بالشرط فإنه لا يلزم من المجيء به المجيء بما شرط فيه ذلك الشرط، لا يلزم من المجيء بالشرط المجيء بالمشروط فيه هذا الشرط، فقد تتوضأ ولا تصلي. واضح؟ واضح معنى الشرط. كيف نفرق بين الشرط وبين الركن؟ الركن جزء الماهية، أو ذلك الجانب القوي الذي لا توجد الماهية بدونه. والركن يفارق الشرط في أمر مهم، وهو ماذا؟ أن الشرط خارج عن الماهية والركن داخل فيها. يعني إذا قلت لي ما أركان الصلاة، فإني أقول لك من هذه الأركان قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة من ماهية الصلاة أو لا؟ من ماهيتها. لكن استقبال القبلة مثلا أو التطهر ونحو هذا لا يقال عنه إنه من ماهية الصلاة، من جزء ماهية الصلاة، لا يقال هذا في الشرط، لأن الشرط خارج عن الماهية. أما الركن فداخل فيها، الركن داخل فيها. طيب كيف نفرق بين الشرط وبين السبب؟ كيف نفرق بين الشرط وبين السبب؟ السبب والشرط كلاهما يلزم من عدمه العدم. السبب والشرط كلاهما يلزم من عدمهما العدم، إلا أن السبب يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. فرق بين السبب والشرط أن السبب يلزم من وجوده الوجود، وأما الشرط فلا يلزم من وجوده الوجود، لأننا قلنا قد يتطهر الإنسان ولا يصلي، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي. لكن إذا دخل وقت الظهر فقد وجبت، إذا دخل وقت الظهر أي إذا زالت الشمس عن كبد السماء فقد وجبت الظهر، أي وجب أداء صلاة الظهر على المكلف الذي خلع عن الموانع. وجبت صلاة الظهر على مكلف خلع عن الموانع. واضح؟ يبقى هذا هو الفرق بين السبب والشرط، أن السبب ماذا؟
يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم.
السبب ما هو؟
يلزم من وجوده.
السبب كالشرط يلزم
من وجوده الوجود، من عدمه العدم.
لا يلزم من عدمه
الشرط. السبب كالشرط
لا يلزم،
يلزم من عدمه ما العدم. هذا كلام أنا قلته الآن، ففيما الاختلاف؟ السبب كالشرط كلاهما يلزم من عدمهما العدم، إلا أن السبب يلزم من وجوده
الوجود،
والشرط
ليس
كذلك، والشرط ليس كذلك. واضح؟ ما مثال السبب؟ دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. وأما مثال الشرط فالطهارة للصلاة، الطهارة للصلاة، فالطهارة مشروطة لأداء الصلاة. قلنا إن الوقت إذا دخل فقد وجبت الصلاة على مكلف خلا عن الموانع، وهل هنا موانع تمنع من وجوب الصلاة؟ هل هناك موانع تمنعه من وجوب الصلاة؟
نعم.
هل يتصور وجود مانع يمنعه من وجوب الصلاة؟
نعم.
نعم. ما هو؟
الحيض.
الحيض. الحيض مانع من موانع إيجاب الصلاة على المكلف. فإذا حاضت المرأة امتنع عليها أن تصلي، فإن صلت لم تصح الصلاة، فإن صلت لم تصح الصلاة. وهذا يجعلنا نتساءل، ما الفرق بين المانع وبين الشرط؟ ما الفرق بين المانع وبين الشرط؟ من يعرف؟ شيخ مهند.
المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وبهذا تعرف أن المانع خارج أيضا عن ماهية الشيء، وبهذا تعرف أن المانع عكس الشرط، أن المانع عكس الشرط في مفهومه وماهيته. بهذا نكون فهمنا معنى كلمة الشرط عند الأصوليين. فنحن نتحدث إذن عن شروط في البيع. فلو قيل باب شروط البيع، بهذه الإضافة كلمة شروط إلى البيع تعني الإضافة بمعنى في، أي شروط في البيع، شروط في البيع أو شروط للبيع. واضح؟ طيب، معنى هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تروي لنا حديثا في كتاب البيوع قبل هذا، فإننا نشرع في ترجمتها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فهي أم المؤمنين، أم عبد الله، عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، الحبيبة بنت الحبيب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأرضاهما، الفقيهة العالمة الشريفة المكرمة العظيمة الطاهرة المبرأة التي شرفها الله عز وجل بأن أنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. تكنت بأم عبد الله، وهذه الكنية لا لأنها أسقطت سقطا وسميت به، فإن هذا لم يثبت، وإنما لأنها تكنت باسم ابن أختها. من ابن أختها؟ عبد الله ابن الزبير، فهي خالته، وكانت تحبه وكان يحبها ويعظمها، وبينهما من المودة والرحمة ما كان سببا في أن تتكنى رضي الله عنها بأم عبد الله. وقيل بل تكنت لأن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، فقد تكنت بذلك لهذا، ولا مانع من الجمع بين الأمرين. فهي أم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أبوها خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وأمها أم رومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس رضي الله تعالى عنها. تزوجها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وهي ابنة 6 سنين، ثم إنه بنى بها بالمدينة وهي ابنة 9، ثم إنه توفي عنها صلى الله عليه وآله وسلم وهي ابنة 18 سنة، ثم إنها توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي ابنة 66 سنة، وكان ذلك بالمدينة، ودفنت بجوار صاحباتها بالبقيع. مناقب عائشة رضي الله تعالى عنها أعظم وأشهر من أن تذكر، فهي أحب الزوجات بعد خديجة رضي الله تعالى عنهما. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الناس أحب إليك؟ أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال: من الرجال، قال: أبوها، قال: ثم من؟ قال: عمر، ثم ذكر رجالا. والحديث كما قدمت في الصحيحين. ومن مناقبها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج بكرا سواها، وبهذا كانت تدل على صويحباتها رضي الله تعالى عنها وتفخر بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انفرد بها فلم ينكح صلى الله عليه وسلم بكرا سواها، ولم تنكح هي رضي الله عنها رجلا سواه صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت كل الزوجات قبل وبعد، يعني من قبل ومن بعد، كنا ثيبات رضي الله عنهن، إلا عائشة كانت بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أريتك في المنام ثلاث ليال، أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فيقول هذه امرأتك، فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إيك هذا من عند الله يمضه، إن يك هذا من عند الله يمضه. لم ينزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في فراش امرأة سواها، وتلك منقبة عظيمة. لم ينزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه، إلا في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي ذلك التشريف والتعظيم والتنويه بقدرها وفضلها ومزيتها على سائر النساء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كما في الصحيحين حين جاءت أم المؤمنين أم سلمة تعاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر يتعلق بعائشة، فقال يا أم سلمة، يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها، يعني غير عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. برأها الله عز وجل من الإفك الذي افتري عليها رضي الله عنها وأرضاها، وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فمن افترى عليها بعد ذلك وقال فيها المقالة الشنيعة فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون. هي من أكابر علماء الصحابيات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا من حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما. ما أشكل علينا حديث قط، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما. وكان مسروق رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول: لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عائشة عن الفرائض، يسألونها عن الفرائض. مناقبها كثيرة عظيمة شهيرة في الصحيحين: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والحديث متفق عليه. أعظم مناقبها وأجل فضائلها وأكبر نعم الله تبارك وتعالى عليها بعد الإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حدثت به رضي الله عنها عن نفسها حين قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله تعالى جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن، تعني أخاها، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. قالت: فتناولته فاشتد عليه، يعني هذا السواك، فقلت ألينه لك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم برأسه نعم. قالت فلينته فأمره، يعني على لسانه وأسنانه، وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه فيهما فيمسح، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وآله وسلم. تلك من أعظم مناقبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توفيت ليلة 17 من شهر رمضان سنة 58، وقيل سنة 57، ولها من العمر كما قدمنا 66 سنة. صلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ودفنت بالبقيع. هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي فيه قصة شهيرة اعتنى العلماء بها وبانتقاء الفوائد منها واستظهار الحكم والعلل والأحكام الفقهية فيها. هذه القصة تدور باختصار وبشكل إجمالي على أن جارية جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تدعى بريرة. هذه المرأة كاتبها أهلها، يعني أجروا معها عقد مكاتبة، بموجب هذا العقد تدفع لأهلها كل عام أوقية من فضة، تدفع أوقية من فضة، وذلك في تسع أواق تكون في تسع سنين، ثم تكون بعد ذلك حرة، أي تعتق عليهم، تدفع إليهم فكاك رقبتها بعقد مكاتبة يكون بين السيد وعبده. ثم إنها جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها على فكاكها من هذا الأسر، من أسر الرق، وتستعينها على سداد ما عليها من مال المكاتبة الذي كتبته مع سيدها أو مع أسيادها. فعرضت عائشة رضي الله عنها عرضا سخيا كريما، وكانت مشهورة بالسخاء والكرم رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت، يعني أدفع هذا المال جملة واحدة على أن أشتريك ثم أعتقك، فإن أرادوا ذلك فعلت. ذهبت هذه المرأة إلى أهلها فأبوا أن يكون ذلك الولاء لها، واشترطوا أن يكون الولاء لهم، والولاء النصرة، الولاء هو النصرة، وهذا الولاء تترتب عليه آثار مادية ومعنوية، ذلك أن هذا المعتق إذا مات وله مال فإن ورثته أولى به، إن لم يكن له ورثة فإن ماله يعود إلى من؟ إلى أوليائه أو إلى مواليه الذين يعني كان عندهم عبدا رقيقا مملوكا. فلما ذكروا ذلك لهذه المرأة جاءت إلى عائشة فأخبرت أنهم أبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله وتستفتيه في هذا الأمر، فقال خذيها، أو في رواية قال في الصحيحين أيضا اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها فعلت ما أشار به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه، أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذه القصة بإجمال أو باختصار، ثم نحن ندلف بعد ذلك إلى شرحها وبيانها بشيء من التفصيل. قولها رضي الله تعالى عنها جاءتني بريرة، جاءتني بريرة، بريرة هذه جارية، وهي في اسمها هذا مأخوذ من البرير والبرير هو ثمر الأراك. البرير هو ثمر الأراك، وهذا هو الراجح. وقيل بل مأخوذ من البر، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي بريرة بمعنى مبرورة، أو فعيلة بمعنى فاعلة، أي بريرة بمعنى بارة. وهذا على كل حال يعني لا دليل عليه، ولو كانت من البر لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمها، لأنه غير اسم برة، أليس كذلك؟ غير اسم برة لما فيه من التزكية، فلعل بريرة هذه كان اسمها كذلك من البرير كما قدمنا، وهو ثمر الأراك. وقيل إنها كانت جارية لأناس من الأنصار، وقيل بل لبعض بني هلال، الله أعلم بالصواب من ذلك. بريرة كاتبت أسيادها. المكاتبة عقد يكون بين السيد ورقيقه، بموجبه يتقاضى هذا السيد من الرقيق مالا مقسطا أو منجما على أقساط، إذا دفعها هذا العبد المملوك صار حرا وعتق على سيده بموجب ما كان بينهما من التعاقد. قولها رضي الله عنها: كتبت أهلي على 9 أواق. أهلي هنا بمعنى من؟ أيوة، بمعنى أسيادها، أي الذين يملكون رقبتها. كتبت أهلي على 9 أواق. المكاتبة ما حكمها؟ حكمها أنها مشروعة جائزة. ما الدليل على مشروعيتها؟ الدليل على مشروعيتها يا شيخ عبد الرحمن، ما هو الدليل على مشروعية المكاتبة؟ الدليل على ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، فإنها ذكرت أنها كتبت أهلها على 9 أواق، وكان هذا يعني موضع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هناك دليل من القرآن على مشروعية المكاتبة؟ قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا يدل على الأمر بالمكاتبة، أي على وجوبها. إذن يجب على كل من ملك رقيقا أن يكاتبه، ما رأيكم؟ لا
لا
لا، يدل هذا على وجوب المكاتبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: إن علمتم فيهم خيرا. فهذا أمر إرشاد، أو قل أمر يصرف إلى الندب، يصرف إلى الندب. فالمكاتبة مرشد إليها، مستحب فعلها، لأن الشريع الحكيم سبحانه وجل وعلا متشوف إلى العتق، متشوف إلى العتق. يظهر هذا من تشريعات كثيرة، يظهر هذا من تشريعات كثيرة. إذن المكاتبة مشروعة بل مستحبة. تقول: كتبت أهلي على 9 أواق. والأواق جمع أوقية أو أوقية، والأوقية تساوي كم؟ 40. تساوي 40 درهما. والدرهم بالجرامات كم يساوي؟ 3.5. الدرهم يساوي 3.25 جرامات عند 3.5 جرامات، أي 3.125 جرام، يعني 325 جرام. 3 جرامات و125 جزء من 1000 جرام. يبقى هذا هو الدرهم. الدرهم يساوي كم؟ 3 جرامات وثمن عند من؟ عند الحنفية. لا، عند الحنفية 3 جرامات وثمن عند الحنفية، وهو نحو من 3 جرامات عند الجمهور. يبقى الدرهم 2.975. واضح؟ يبقى نحو من 3 جرامات عند الجمهور. وإذا أردنا أن نحسب الأوقية كم جرام، فإننا نجد إنها عند الجمهور 119 جراما، 119 جراما. وأما عند الحنفية فهي 125 جراما. واضح؟ وإذا سئلت الأوقية كم جرام، فهي 119 جرام عند الجمهور، وعند الحنفية هي 125 جراما على الصحيح. طيب، قولها رضي الله تعالى عنها في كل عام أوقية، استفاد منه بعض الفقهاء أنه يشترط في عقد المكاتبة أن يكون منجما أو مقسطا، وذهب بعض الحنفية والمالكية إلى أن هذا ليس بشرط، ليس بشرط، فلو استطاعت أن تكون هذه أن يكون هذا المبلغ دفعة واحدة فإن هذا لا حرج فيه. لكن الذين قالوا باشتراط أن يكون العقد محتويا على أقساط راعوا في ذلك حالة العبد المملوك، فإن العبد المملوك من شأنه ألا يملك وألا يكون غنيا في وقت قصير، فهو يعني يقسط ما عليه شيئا فشيئا، ولهذا قالوا بالأقساط. والذين اشترطوا الأقساط قالوا وأقل هذه الأقساط أن يقع في هذا العقد التنجيم على قسطين، التنجيم أو التقسيط على قسطين، ومنهم من لم يشترط ذلك رعاية لتشوف الشارع الحكيم إلى العتق، إلى العتق. واستفادوا من هذا الحديث جواز ذلك، فإنه جاز في هذا الحديث أن تدفع لهم الأقساط جملة واحدة، أي أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. لذا قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. ذهبت بريرة إلى أهلها فذكرت ذلك لهم، ثم جاءت تخبر أن أهلها تأبوا عليها، أي رفضوا أن يبيعوها لعائشة لتعتقها إلا إذا كان الولاء لهم، إلا إذا كان الولاء لهم. هذا فيه مسألة، وهي: هل يجوز بيع المكاتب؟ العبد إذا كاتب سيده أو إذا كاتبه سيده، هل يجوز لسيده أن يبيعه؟ اختلف الفقهاء في هذا على مذاهب ثلاث: المذهب الأول الجواز، والثاني المنع، والثالث التفصيل. الجواز للإمام أحمد وربيعة والأوزاعي والليث ومالك والشافعي في إحدى يعني الروايتين عنه، أو في أحد القولين عنه رضي الله تعالى عنه. والثاني أي القول الثاني هو قول المانعين، وهم الحنفية والشافعي في القول المقدم أو في أصح القولين من مذهبه، وهو مذهب بعض المالكية. والقول الثالث قول الذين فصلوا، وهذا لابن جرير وابن المنذر وغيرهما، وهذا فرقوا فيه بين أن يشتري هذا للعتق فيجوز، أو أن يشتري العبد للاستخدام فلا يجوز. المفصلون قالوا إن اشتراه ليعتقه كما في حال عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث فإن ذلك سائغ جائز، وإن اشتراه ليستخدمه فلا. لماذا؟ لأنه بطريقه أو بسبيله لأن يعتق، وهذا قد يفوت أو يضيع عليه يعني فرصة العتق. والراجح الأول أي الجواز. لماذا؟ للحديث الذي معنا، فإن في هذا الحديث إن هذه المرأة كاتبت أسيادها على أن تعتق في 9 أواق من فضة كما في بعض الروايات، فهذا الحديث يدل على جواز بيع المكاتب. وعائشة رضي الله عنها تبرعت بأن تسد عنها أقساط المكاتبة أو أن تدفع لها هذه النجوم دفعة واحدة، ففعلت فصح ذلك. فهذا يرجح لنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب مالك والشافعي في أحد القولين من جواز وقوع بيع المكاتب. طبعا هذا يعني من المسائل التي تتعلق بفقه هذا الحديث. ويتفرع على هذا أن يقال: ما حكم بيع العبد غير المكاتب بشرط عتقه؟ ما حكم بيع العبد المكاتب بشرط عتقه؟ هذا مما يفرع على هذا. فعلى الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك جائز صحيح لورود الحديث بذلك، بخلاف ما لو باع هذا العبد بشرط ألا يبيعه، أو باعه هذا العبد بشرط ألا يهبه لأحد، لكنه إذا باعه بشرط أن يعتقه فهذا جائز، وذلك لتشوف الشارع الحكيم لعتق العبيد وتحرير رقابهم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، أو خذيها أو اشتريها واشترطي لهم الولاء، إذا كان اشتراط الولاء لهم يعتبر شرطا فاسدا والعقد معه، فكيف يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقع هذا العقد على هذا الشرط الفاسد؟ كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيع؟ لأنه قال خذيها واشترطي لهم الولاء، مع أنه قال فإنما الولاء لمن أعتق، فهذا شرط فاسد أو شرط باطل. فبما نجيب، بما نجيب على هذا الاستشكال؟ نقول في هذا جملة أجوبة. الجواب الأول أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم واشترطي لهم الولاء أي اشترطي عليهم، اشترطي عليهم الولاء أنه لك، وهذا يستأنس لترجيحه بقول الله تعالى أولئك لهم اللعنة أي عليهم، فالاشتراط هنا عليهم لا لهم، هذا عند بعض أهل العلم. ومعنى وذهب بعضهم إلى أن معنى اشترطي أي تركي مخالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نزاعهم فيما طلبوه أو أرادوه لتنجيز هذا العقد، لأن هذا الشرط لا قيمة له، هذا الشرط لا قيمة له، فإن اشترطوه فلا تنازعيهم في هذا الشرط ولا تعارضيهم، فإنه كلا شرط. ولماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أيضا لتشوف الشارع الحكيم لعتق العبيد وفك إسارهم من الرق. وقد يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء أن ذلك على سبيل الزجر لهم بعد أن طلبوا ما لا يحل، فإذا طلب ما لا يحل الإنسان فقلت له افعل ما تريد أو افعل ما تشاء، فإن هذا يخرج مخرج التهديد أو مخرج الزجر والتوعد والوعيد، لأنه يعلم أنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا على وزان قول الله تعالى اعملوا ما شئتم، وتعلمون أن صيغة الأمر قد تخرج إلى أغراض أخرى غير إيجاب الفعل أو الإلزام به كالتهديد مثلا، ومن هذا قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، فهذا فيه تهديد ووعيد على المخالف. فكأن قوله صلى الله عليه وسلم واشترطي لهم الولاء من هذا المخرج خرج. وقيل أخيرا وقوى ذلك النووي رحمه الله أن هذا الأمر خاص بعائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الحالة دون سواها، أي هذه حالة خاصة لا عامة في سائر الصور، وذلك مبالغة أيضا في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فساد هذا الشرط مرة أخرى في قوله فإنما الولاء لمن أعتق، وإنما هذه أداة ماذا؟ من يعرف؟ إنما أداة حصر وقصر، تحصر وتقصر الحكم على المذكور وتنفي هذا الحكم عما عداه، تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه. فمن لم يعتق فلا ولاء له، فإن الولاء يرتبط بالعتق، ولا يصح أن يجمع للبائع بين المال وبين الولاء، وإنما إما أن يختار المال وينتفع بماله أو يختار العتق ثم ينتفع بعد ذلك بولاء من أعتق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد أن أكد هذا الحكم و بينه قام في الناس خطيبا. كان هذا بعد أن أبرمت عائشة رضي الله عنها صفقتها وأنفذت بيعتها وأعتقت مولاتها، أعتقت مولاتها التي يعني هي بريرة رضي الله عنها. قال ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه كعادته صلى الله عليه وسلم، إذا أهمه أمر أو نزل بالمسلمين نازلة فإنه يقوم فيهم مبينا حكم الله، يقوم فيهم خطيبا يبين حكم الله عز وجل. ثم قال أما بعد، بعد الحمد والثناء، بعد الحمد والثناء، وهذا من أداب الخطبة أن يأتي الإنسان بالحمدلة والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ويثني بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وربما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حمد الله وأثنى عليه ثم صلى على نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ثم قال أما بعد، وهي كلمة يؤتى للانتقال بها من أسلوب إلى آخر، لما فرغ النبي من مقدمته شرع في صلب ما يريد وهو أول الموضوع، قال فما بال، أي ما حال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ليست في كتاب الله أي دل الدليل على بطلانها، أي دل الدليل على بطلانها، سواء كان الدليل الذي يدل على البطلان من القرآن أو كان الدليل من السنة. فقوله ليست في كتاب الله أي ليست في دين الله، أي ليست في شريعة الله، أي ليست جائزة أو مشروعة في ديننا. ثم أردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهو صلى الله عليه وسلم يهدر بذلك الشروط الباطلة والشروط الفاسدة. واشتراط الولاء لهؤلاء الذين يعني باعوها وقبضوا ثمنها باطل. لماذا؟ لأن الولاء للمعتق كما قدمنا لا للبائع، فهو لحمة كلحمة النسب، يعود نفعه على من أعتق، يعود نفعه على من أعتق. يبقى هؤلاء لا يصح لهم أن يتعوضوا عن البيع بالمال من جهة وبحق الولاء من جهة أخرى. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، أو ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فإن هذا لا يشفع لهؤلاء أن يأتوا بالشروط الباطلة، وهذا على وزان قول الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يبقى هذا خرج مخرج المبالغة لتعظيم هذه المسألة وبيان خطرها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قضاء الله أي دينه وحكمه وشرعه أولى بالاتباع من شروط البشر أو شروط الخلق، فأقضية الله تعالى وأحكامه جل وعلا وشروطه وحدوده هي المتبعة وهي اللازمة وهي الملتزمة، وما عدا ذلك فلا يتبع ولا يركن إليه لأنه على خلاف الحق وعلى خلاف العدل. فهذا شرط فاسد بنفسه غير مفسد للعقد، هذا شرط فاسد في نفسه إلا أنه لا يفسد العقد، فإن عقد البيع يقتضي أن يكون الولاء للمشتري المعتق، فشرط الولاء لغير المعتق على خلاف مقتضى العقد فيكون شرطا فاسدا والعقد معه صحيح. وبهذا نكون قد أتينا على المهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الشروط، لننتقل بعد ذلك إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعلنا في المرة المقبلة نتحدث عن الشروط من حيث إباحتها أو من حيث مشروعيتها وحظرها وما يتعلق بآراء الفقهاء في هذه المسألة. وآراؤهم على كل حال تعود إلى 3 آراء: رأي يتعلق بإباحة الشروط والعقود مطلقة، وهذا مذهب الحنابلة، إلا ما ورد الحظر عليه من قبل الشارع، والرأي الآخر بالمنع مطلقا وهذا للظاهرية إلا ما دل الدليل على جوازه وإباحته، ورأي الجمهور يوسع في العقود ويضيق في الشروط على ما سنتناوله في لقائنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث، لننتقل بعد ذلك إلى الإجابة على أسئلة الحلقة السابقة، وكذا نجيب على أسئلتكم حول هذا الحديث.
أحسن الله عليك فضل الشيخ، بارك الله فيكم. بالنسبة لسؤالي الحلقة الماضية، السؤال الأول كان: أعرف السلم لغة واصطلاحا، وكانت الإجابة: السلم لغة يطلق على الإعطاء والترك، وهو بمعنى السلف وزنا ومعنى، وسمي السلم سلما لأن رأس المال يسلم في مجلس العقد، وسمي سلفا لتقديم رأس المال في المجلس. واصطلاحا: شراء أجل بعجل، وهو قول الأحناف، أو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهو قول الحنابلة، أو بيع معلوم، أو بيع معلوم في الذمة ببدل يعطى عاجلا، قال به الشافعي، أو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة في مجلس العقد، وهو قول المالكية. انتهت الإجابة شيخ.
نعم، هذه إجابة صحيحة، وينبغي للمجيب أن يفرق بين مذهب الحنفية والحنابلة من جهة، وبين مذهب الشافعية من جهة، وبين مذهب المالكية من جهة أخرى، فإن هذه التعريفات احتوت على معاني مهمة. فالشافعية مثلا قالوا بجواز السلم الحال، بجواز السلم الحال. ما معنى السلم الحال؟ يعني يدفع الثمن في المجلس والمثمن كذلك، وليس هنا أجل، وليس هنا أجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أما الشافعية فقالوا بأنه إذا جاز السلم إلى أجل مع قيام الغرر فإن جوازه مع وجود المثمن حالا في مجلس العقد ينبغي أن يكون أجوز، يعني ينبغي أن يكون أولى بالجواز والإباحة والمشروعية. وهذا على خلاف مذهب الجمهور الذين قالوا لا بد أن يكون هنا أجل. لماذا؟ لأن السلم يقصد منه الإرفاق، إرفاق من؟ إرفاق البائع وإرفاق المشتري، فالبائع فالمشتري يرتفق بالمال إلى أن توجد عنده السلعة في الزمن الذي ضرب أجلا، والمشتري يدفع المال مقدما طلبا لرخص السلعة، فإن السلعة مفقودة الآن لا توجد إلا بعد آن، وهذا الآن الذي ستوجد فيه السلعة من شأنه أن يتغير فيه السعر فيرتفع، فهو يقدم المال في مجلس العقد ليطلب رخص السلعة إذا وجدت في وقتها، فينبغي التنبه إلى ذلك.
السؤال الثاني: أذكر شروط صحة السلم مع الدليل والتعليل. كانت الإجابة: شروط صحة السلم: أولا أن يكون المسلم فيه معلوما بكيل أو وزن أو نحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم. ثانيا أن يكون السلم لأجل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: إلى أجل معلوم. ثالثا أن يكون لأجل معلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
يكون إلى أجل،
إلى أجل.
فإن خلى السلم عن الأجل أو كان الأجل مجهولا أو غير منضبط فسد هذا العقد. يبقى أولا إلى أجل، ثم الأجل ينبغي أن يكون أجلا معلوما. نعم.
رابعا أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول أجله لتجنب الغرر والنزاع والنهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه. خامسا أن يقبض الثمن في مجلس العقد، لقول صلى الله عليه وسلم: فليسلف، لأن السلف هو البيع الذي عجل ثمنه وأجل المثمن.
هذا خلافا للمالكية، فإنهم أجازوا أن يتخلف، يعني أداء الثمن في مجلس العقد يومين أو ثلاثة لخفة ذلك ويسره ولكونه حكما في مجلس العقد. نعم.
فضيلة الشيخ الأخ صدوق هواري من الجزائر يقول: ما رأيكم في رجل أراد أن يشتري سيارة ولم يملك المبلغ كاملا، فقام البنك بشرائها له وباعها إياه مقابل دفعات على فترات، ولكن المبلغ زاد بهذه الدفعات على مبلغ السيارة الأصلي.
على كل حال، هذه المعاملة تجوز في الجملة، وهي من قبيل بيع المرابحة، ولكن لهذا البيع شروط. من هذه الشروط ألا يبرم العقد بين هذا المصرف وبين المنتفع أو المشتري لهذه السيارة إلا بعد أن يبرم المصرف عقدا مع هذه الشركة أو هذا المعرض الذي يبيع السيارة، وإلا كان هذا المصرف بائعا لما ليس عنده، وكان بذلك رابحا فيما لم يضمن، وكان قد باع السلعة قبل أن يحوزها أو يمتلكها. يبقى لابد أولا أن يقع عقد بيع بين المصرف والمعرض، فالمعرض الذي يملك هذه السيارة يبيع إلى المصرف، ثم يبيع المصرف إلى هذا المشتري أو هذا المنتفع أو هذا الشخص، باع تقسيط أو دفعة واحدة بحسب ما يكون بينهما من تبايع. فإذا وقع هذا فإنه يقع بإذن الله تعالى صحيحا لا شبهة فيه، يبيع يحوز ثم يبيع إلى هذا الثالث. فإن قال المصرف: والله أنا قد أشتري السلعة لهذا الطالب أو الآمر بالشراء ثم لا يشتريها، وماذا أعمل بهذه السيارة؟ أنا لا أحتاجها ولا أتاجر فيها إلا لمن يأمرني، فكيف نفعل وما هو المخرج؟ نقول له: اشتريها على أن الخيار لك، اشتريها على أن الخيار لك. خيار ماذا؟ خيار الشرط، خيار الشرط. فيأخذها بخيار الشرط، أنه إن راقت له وإلا ردها. هل يجوز له أن يبيع في فترة الخيار؟ يبيع ويسقط الخيار، يبيع ويسقط. فإذا رضيها هذا الإنسان أو هذا المشتري فباعها له، فقد لزم البيع وسقط حق الخيار وانتهى الأمر. لكنه إن رفضها أو ردها أو لم يقبل أو كذا، فإنه له أن يرد هذه السلعة. وبهذا تعلم أن الشريعة بحمد الله غير قاصرة ولا عاجزة على الوفاء بحاجات الناس وتلبية احتياجاتهم في كل زمان ومكان، والله تعالى أعلى وأعلم.
والأسئلة يا شيخ بارك الله فيك.
هذه الحلقة فيها سؤالان. السؤال الأول: عرف الشرط لغة واصطلاحا ومثل له. والسؤال الثاني: اشرح الحديث شرحا إجماليا، اشرح الحديث شرحا إجماليا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجعله الله في موازين حسناتكم، واعتذر للإخوة والأخوات الذين لم نقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، ذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء المقبل قبل ساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.